الحجاج على صعيد عرفات والإمام الخميني يدعو للوحدة في مواجهة التحديات. والأمن تتقبل التعازي بالحسن والسنيورة للسفراء مقاطعون حتى نشارك بالقرار. سوريا تعلن عند 6 مساء موقفها من هدنة العيد ولافروف يأمل تطبيقها. الخرطوم تتهم تل أبيب بقصف مصنعها العسكري وإعلام العدو يرجح الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقف حجاج بيت الله الحرام اليوم على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج قبل يوم من عيد الأضحى المبارك. وقدرت السلطات السعودية عدد المتوافدين إلى صعيد عرفات بأكثر من 2 مليون حاج من مختلف البلدان العربية والإسلامية.
بلباسهم الأبيض رمز الصفاء والطهارة يقف ملايين المسلمين على جبل الرحمة في عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
من مختلف البلدان العربية والإسلامية ومن جنسيات وأعراق وألوان مختلفة يقف الحجيج على مسافة متقاربة من بعضهم متناسين انتماءاتهم واختلافاتهم متوحدين تحت راية الإسلام في مشهد يتكرر كل عام. لله عز وجل الوجهة في هذا اليوم، وبالدعاء والابتهال إلى الله تلهج ألسنة الحجيج الذين يجتمعون في هذا المشهد المهيب رجاء التكفير عن الذنوب والتعويض عن سنين من الأخطاء وطلب التوبة من الباري.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وفور غروب الشمس يبدأ الحجاج بالنزول في وقت واحد من جبل عرفات إلى مشعر مزدلفة، حيث يمضون قسما من الليل قبل الذهاب إلى منى لرمي الجمرات ونحر الأضاحي والتقصير، ثم يقوم الحجاج بالاحتفال بالعيد المبارك.
ومعنا من جبل عرفات مراسلتنا منار صباغ أحمد. منار، تقبل الله أعمالكم، كيف هو المشهد على صعيد عرفات؟
منا ومنك كوثر، يعني المشهد بالفعل مهول. نتحدث عن تظاهرة مليونية كوثر، حوالي 2 مليون حاج وحاجة موجودون الآن على جبل عرفة. يعني اللباس موحد، هدف التظاهرة، نتحدث عن تظاهرة من نوع آخر، هدفها واحد، شعارها واحد، انتماؤها واحد. الحج عرفة كما يقال اليوم، يعني حتى اللحظة المناسك لا تزال مستمرة، وهي بدأت منذ الزوال، يعني منذ وقت الظهيرة اليوم. المناسك كما قلت لا تزال مستمرة، الدعاء والابتهال والصلوات تحت لهيج الشمس الحارقة كما يمكن القول. يعني المشهد بالفعل يعبر عن وحدة إسلامية تفقدها أمة المليار مسلم ومسلمة. طبعا من ساعات الليل بدأ الحجاج بالتوافد إلى جبل عرفة، كما تعلمين العدد الكبير والألوف من الباصات والحافلات والسيارات تجعل العديد من الحملات تنظم رحلة الحج، رحلة الوصول إلى عرفة يعني ليلا. وهذا ما حصل بالفعل، لا سيما على صعيد الحجاج اللبنانيون. نحن الآن في معسكر الحجاج اللبنانيون، الجميع هنا طبعا يؤدون هذه المناسك. لم نسمع عن أي حالة بحمده تعالى، يعني لا يوجد أي إصابات أو أي يعني حالات لا سمح الله وفاة أو ما يمكن أن يشغل بال أهالي الحجيج اللبنانيين وغيرهم طبعا من المسلمين. الأمور مستتبة، طبعا هناك بعض الأمور التي غالبا ما تكون في مناسك الحج لسيما على صعيد يعني اللعنة التي تلحق اللبنانيين. أينما حلوا كان هناك مشكلة بالكهرباء في معسكر أو مخيم الحجاج اللبنانيون، لكن تم حلها قرابة الظهيرة، لكن هذا أثر على يعني تم إحضاره من ثلج وأمور لكي يعني تعين الحجاج على هذا النهار الطويل في الشمس الحارقة كما يمكن يعني أكرر كما يمكن القول، لأنه بالفعل الطقس حار جدا هنا في جبل عرفة. بأي حال كما قلت المناسك مستمرة كوثر، يعني اليوم عند الغروب سيتم طبعا الإفاضة من جبل عرفة إلى المشعر الحرام في المزدلفة، على يعني أن يكون غدا يوم آخر في منى ورمي الجمرات ويعني ذبح الأضاحي والتقصير وكل ذلك. وغدا العيد، عيد الأكبر، لدى الجميع، وطبعا الحجاج يستكملون مناسكهم حتى يعني تصبح هذه الحجة كاملة وتكتب لهم عند الله. طبعا بعيدا عن الأمور الدينية، كوثر أود أن ألفت في نقطة أخيرة. خلال الأيام الماضية كان اللبنانيون يتابعون بصورة يعني قلقة كل الأحداث التي كانت تجري. نحن تواصلنا مع رئيس مع مصادر رئيس الحكومة الموجود أيضا رئيس ميقات الموجود في عرفة الآن يؤدي مناسك الحج، وكان قد وصل منذ يومين إلى مكة. كل هذا الضجيج السياسي، كل الهجوم الذي يتعرض له من 14 أذار وتيار المستقبل، وكل ما نسمعه ونقرأ عنه في الصحف، هو قال أنه لن يرد والآن يؤدي مناسك دينية بحت، ولا شيء سيمنعه عن تأدية هذه المناسك، وهذا ما قالته مصادر رئيس الحكومة للمنار كوثر.
نعم منار، كل عام وأنتم وكل المسلمين بألف خير، وشكرا جزيلا لك. وتوجه الإمام السيد علي الخامنئي بنداء إلى حجاج بيت الله الحرام، داعيا إياهم إلى التوحد في مواجهة مخططات أعداء الأمة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات.
الإمام السيد علي الخامنئي توجه إلى حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة بنداء دعاهم فيه إلى إصلاح النفس ومقارعة الأهواء الشيطانية وإصلاح الأمة، الأمر الذي يتم بمعرفة العدو ومخططاته وبتلاحم القلوب والأيدي والألسن لكل المسلمين والشعوب الإسلامية. وقال الإمام الخامنئي إن من أهم مسائل العالم الإسلامي ذات الصلة بمصير الأمة هي الحوادث الثورية في شمال أفريقيا والمنطقة، والتي أدت إلى الإطاحة بالعدد من الأنظمة الفاسدة والمطيعة لأمريكا والمتواطئة مع الصهيونية، مشيرا إلى أنه لو فوت المسلمون هذه الفرصة العظيمة ولم يستثمروها في إصلاح الأمة فإنهم سينالون الخسران المبين في ظل مساعي الاستكبار لحرف مسيرات هذه الحركات الإسلامية العظمى. وأكد السيد الخامنئي أن عملاء أمريكا والناتو والصهيونية الفاسدين يعملون على دفع الشباب المسلم إلى الانجراف وإثارة الصراعات بينهم باسم الإسلام، وتبديل الجهاد المعادي للاستعمار والصهيونية إلى عمليات إرهابية عمياء هنا وهناك في مناطق العالم الإسلامي، وبذلك ينجو أعداء الإسلام من مأزقهم ويظهروا الإسلام والمجاهدين بمظهر كريه سيء. وأضاف الإمام الخامنئي إن أعداء الأمة بمساعدة عملائهم في المنطقة يخلقون الأزمات في سوريا كي يصرفوا أذهان الشعوب عن القضايا الهامة لبلدانهم وعن الأخطار المحدقة بهم، مؤكدا أن الحرب الداخلية في سوريا ومذابح الشباب المسلم لبعضهم جريمة بدأت على يد أمريكا والصهيونية ومن يتبعهم من حكومات، ولا يزالون ينفخون في نارها. وأكد الإمام الخامنئي أن قصة سوريا هي قصة الانتقام من حكومة وقفت وحدها خلال 3 عقود بوجه الصهيونية الغاصبين ودفعت عن فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان. وشدد السيد الخامنئي على ضرورة الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ضد الحملات المعادية التي تعمل على إطفاء شمعة الجهاد الفلسطيني والإساءة إلى المقدسات الإسلامية والمقام القدسي للنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، والتمهيد للحروب الداخلية وتقسيم بعض البلدان الإسلامية، وإشاعة الأوهام القائلة بأن مستقبل الأمة رهن للاستسلام أمام المعتدين.
إلى لبنان، حيث تقبلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التعازي باستشهاد اللواء وسام الحسن في مبنى المديرية في منطقة الأشرفية، وقد قدم واجب العزاء حشد من الوزراء والنواب ووفد من حزب الله ضم وزير الزراعة حسين حش حسن والنائب حسن فضل الله ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. كما قدم التعازي وفد من تكتل التغيير والإصلاح وكتلة المستقبل النيابية، إضافة إلى وفود من مختلف مديريات الأمن الداخلي والأمن العام والحرس الحكومي والجيش اللبناني، وشخصيات نقابية وحزبية وفعاليات اجتماعية وسفراء عدد من الدول.
جئنا باسم قيادة حزب الله لنعزي باللواء الشهيد وسام الحسن، متمنين لعائلته الصبر والسلوان، وللبنانيين ولقوى الأمن الداخلي العزاء مقدمين أسماء آيات التعزية، آمنين لوطننا الاستقرار والهدوء، وأن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية في هذه اللحظات التي نحتاج فيها إلى المسؤولية وإلى الوحدة الوطنية.
نحن نحط إيدينا بإيدين بعض لأنه هيدي كان دائما إرادة وحدة اللبنانيين.
الرحمة للفقيد الغالي ونأمل إن شاء الله نشوف الوطن استقرار بأمان أكثر.
وأكدنا على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقوف إلى جانب لبنان كل لبنان، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان. ولا شك أن المستفيد الأكبر من مثل هذه العمليات الكيان الصهيوني، ونحن منشد على أزر كل الإخوان بمؤسسة والأمن الداخلي لأنه نحن مرقين بوضع كتير دقيق كتير صعب وبحاجة لتعزيز مؤسسات الدولة.
وسام الحسن شهيد لكل لبنان، ينتمي لمؤسسة عسكرية من حبة ومن جلة ومنحترمها ونعتبره خسارة لكل لبنان.
والرد الأمثل على هذا الاغتيال يكون بمزيد من الالتفاف حول مشروع الدولة ومزيد من الوعي والتحلي بالمسؤولية لعدم السقوط في أي أفخاخ تنصب في هذا الظرف العصيب.
أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد السنيورة أن فريق 14 من أذار سيستمر في مقاطعة الحكومة حتى يشاركوا في القرار. وعقب لقائه عددا من السفراء العرب والأجانب، قال السنيورة إن رئيس الجمهورية يستطيع أن يخوض مشاورات قد تؤدي إلى تأليف حكومة تخفض مستوى التشنج في البلاد.
هناك سوء توازن من وقت اللي اجت هذه الحكومه، وبالتالي شهدنا هذا المستوى من التشنج ومن يعني الصراخ الذي يعني عانى منه اللبنانيون على مدى هذه الفتره. بعتقد انه آن الاوان لكي نخرج منه، ونخرج منه بشكل منطلقين من ما تم التوافق عليه في اعلان بعده. نحن الان الذين نتعرض للقتل، نحن الآن الذين يعني موجودون خارج القرار في البلاد، وبالتالي هذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. بينما هم يعني ما شفنا حدا خلال هذه السنوات الماضية من غير فريق 14 أداة تعرض للقتل. الموقف اللي أخذناه هو موضوع الامتناع عن حضور كل الاجتماعات التي تشارك فيها وبشكل آخر لها علاقة بالحكومة.
وتعطل قوى 14 أذار عمل مجلس النواب، فما كانت مواقف تلك القوى مما اعتبرته تعطيلا من المعارضة لعمل مجلس النواب قبل سنوات؟
بعد أحد الشغب أخذت قوى 14 من آذار قرارها بمقاطعة الجلسات التشريعية في مجلس النواب واجتماعات لجانه المشتركة. بعبارة أوضح، قررت قوى 14 من آذار تعطيل عمل مجلس النواب. هذه القوى نفسها وفي زمن حكومة السنيورة غير الشرعية هاجمت المعارضة آنذاك لأنها بنظرها تعطل مجلس النواب.
ولن يقبلوا إقفال مجلس نوابهم المنتخب. ولماذا؟
يعني الساعة اللي بيفتح مجلس النيابي ينتظر ساعتها بيفتح عصر بعد.
وممنوع على لبنان أن يكون له مجلس نيابي يجتمع ويقرر ويحاسب ويشرع.
ليش الناس عم تنزل على الشارع؟ هي لأنه أقفلت مؤسسات دستورية، أقفل مجلس النواب المكان الذي ينبغي أن يتحرر فيه اللبنانيون.
طبعا تختلف نبرة قادة الصف الأول في مقاربة قضية التعطيل، وبعضهم أجاد الربط بين اعتصام المعارضة وتعطيل مجلس النواب تماما كما هي الحال اليوم.
مهما هيدي قصة النزول للشارع ما حتقضي النتيجة، حنقضي وقت ونروح ونهز أعصابنا وكذا من النوع ونوتر الأجواء، وهيدي بتوتر وهيدي بتوتر، وبالنهاية ما بتوصل نتيجة.
نحن عايشين نظام ديمقراطي، مش هيك؟ نظام ديمقراطي، هذا النظام الديمقراطي نحترمه، مش بعمليات انقلابية. نظام الديمقراطي عندنا نظام ديمقراطي برلماني، فبالتالي هذا البرلمان، الحكومات تؤلف هناك، تأخذ الثقة من هناك، تسقط هناك.
نظامنا البرلماني نحن مستمرين فيه، ما حدا حيوقفنا.
هيدي المطلوب من نوابنا نحن، انه يحملوا حالهم ويلبسوا ثيابهم
ينزلوا على مجلس النواب ويصوتوا لرئيس.
نظامنا الديمقراطي البرلماني هو اللي بيحكم، هو اللي بيعطي الثقة لحكومة، وهو الذي يحجب الثقة عن الحكومة. وين المشكلة؟
حقا التاريخ لا يرحم، حقا تصريحات الماضي لا ترحم.
اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من وزير الخارجية عدنان منصور على موضوع التشكيلات والمناقلات الدبلوماسية، كما اطلع منه على المراحل التي بلغتها التحضيرات المتعلقة بحق المغتربين في الاقتراع في انتخابات 2013. وتطرق مع وزير الإعلام وليد الدعوق إلى الخطوات المتخذة لضبط الخطاب السياسي وتخفيف حدته في وسائل الإعلام. سليمان ناقش أمورا قضائية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى جون فهد ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، ومن زوار رئيس الجمهورية رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، والنائب السابق منصور البون. صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله بيان تعليقا على تصريحات رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، جاء فيه: طالعنا رئيس حزب القوات اللبنانية المحكوم والمدان بسلسلة جرائم كبرى نفذها ضد اللبنانيين أفرادا وجماعات، وأبرزها اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي بمعزوفة اتهامات باطلة حول دور تنفيذي لحزب الله في اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، نرفضها جملة وتفصيلا. ودانت العلاقات الإعلامية في حزب الله تصريحات جعجع وافتراءاته، ورأت فيها محاولة تحريضية مكشوفة لصب الزيت على نار الفتنة المذهبية ورفع منسوب التوتر في البلاد، الأمر الذي يرفضه أي عاقل ووطني ولا يرضى به إلا من ارتضى أن يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي ومخططاته الإجرامية، ختم بيان العلاقات الإعلامية في حزب الله. اتهم السودان الكيان الصهيوني بقصف مجمع صناعاته العسكرية في العاصمة الخرطوم، وتوعد بالرد على إسرائيل في المكان والزمان المناسبين.
وجهت الحكومة السودانية أصابع الاتهام إلى دولة الكيان الصهيوني بقصفها مصنع اليرموك جنوبي الخرطوم بواسطة 4 طائرات عسكرية ذات تقنية عالية، موضحة أن القصف أدى إلى استشهاد 2 من المواطنين الأبرياء وجرح آخرين.
تم غصف مجمع اليرموك الصناعي، وكان هذا الغصف بواسطة تشكيل جوي مكون من 4 طائرات أتت من الشرق. كل الدلائل السابقة كانت تشير إلى أيدي دولة إسرائيل في هذا العمل، ونحن الآن نعتقد أن هذا الهجوم الغاشم تم من ذات الدولة.
الخرطوم لم تكمل ليلتها بعد أن أضاءت نيران الحريق الضخم سماءها مع أصوات مدوية أدت إلى تضرر منازل تبعد عن مكان الحدث نحو 3 كيلومترات، وعم الذعر بين المواطنين في ضاحية أبو آدم مكان المصنع، حيث تناثر الشظايا سلاح الفتاك وطالت المنازل والممتلكات.
هذا الدور الذي تلعبه إسرائيل في المنطقة دور خطير يجعل السودان في مواجهة تامة، ويحق للسودان أن يرد بمثل ما اعتدى إسرائيل عليه. له الحق الرد الدبلوماسي، له حق الرد العسكري، له حق الإيذاء، له حق أن يتعامل مع آخرين في المنطقة، له حق التعامل مع مجموعات فدائية داخل إسرائيل يمكن أن تفجر مناطق في إسرائيل مثل ما فجرت إسرائيل مناطق داخل السودان.
واستهدفت طائرات العدو لإسرائيل الأراضي السودانية مرات عدة في السنوات القليلة الماضية، آخرها في مايو أيار الماضي حين قصفت سيارة برادو شرقي البلاد مستهدفة مواطنا سودانيا، وسبقتها الطائرات الأمريكية عام 1997 بقصف مصنع الشفاء للأدوية شمال الخرطوم.
إذن الأمر تحول إلى مواجهة عسكرية بين السودان ودولة الكيان الصهيوني رغم الفوارق في القدرات العسكرية بين الدولتين. بكر الأبنوسي، قناة المنار، الخرطوم.
من جهته وصف المسؤول في وزارة الحرب الإسرائيلية عمود جلعاد السودان بأنه دولة إرهابية خطيرة من دون أن يتبنى الغارات التي استهدفت مصنع أسلحة في الخرطوم. وفي حديث لإذاعة جيش الاحتلال قال جلعاد إن السودان كان قاعدة لعمليات بن لادن والنظام تدعمه إيران ويستخدم نقطة عبور لنقل أسلحة إلى من وصفهم بالإرهابيين في حماس والجهاد الإسلامي عن طريق الأراضي المصرية. ولمحت أوساط العدو إلى وقوف سلاح الجو الإسرائيلي خلف الهجوم الجوي في العاصمة السودانية ورأت فيه ضربة لمسار تهريب السلاح من إيران إلى قطاع غزة ورسالة إلى طهران تعكس القدرات الجوية الإسرائيلية.
لم يلزم الصمت الرسمي الإسرائيلي حيال الاعتداء الجوي الصهيوني على السودان المحللين الإسرائيليين الذين ألمحوا إلى وقوف إسرائيل خلف الهجوم واضعين الأمر في خانة الحرب التي تشنها تل أبيب ضد عمليات تهريب السلاح من إيران عبر السودان إلى قطاع غزة. وأشار محللون إسرائيليون إلى أن سلسلة الهجمات الجوية ضد قوافل تهريب السلاح والنشطاء العاملين في هذا الإطار ترمز بوضوح إلى السياسة التي تنتهجها إسرائيل منذ نهاية الحرب الأخيرة على غزة بهدف منع تعاظم القوة العسكرية للفصائل الفلسطينية. البحث يظهر المعطى التالي وهو أن السودان وإيران وقعتا في العام 2008 على اتفاق لإنشاء بنية إنتاج للوسائل القتالية يهدف الإيرانيون من ورائه إلى تقليص مسار نقل الوسائل القتالية. ومن الواضح أن إسرائيل مهتمة جدا بضرب هذه البنية حيث تؤكد الأدلة الظرفية أنها تقف خلف هذه العملية.
جزء مهم من الصواريخ التي تسقط هنا إيرانية أو صينية أو من إنتاج محلي، وإذا كانت إسرائيل تقف وراء هذه العملية في السودان فإن الهدف منها ليس مصنع صواريخ قصام إنما أكثر تأثيرا بالنسبة لإسرائيل سواء من حيث أهمية الأشخاص أو الوسائل الموجودة في المكان.
مصادر إعلام العدو تحدثت عن أن تل أبيب لا يمكن أن تهاجم مصنعا للسلاح إلا إذا كان ينتج أسلحة خارقة للتوازن في قطاع غزة بحسب تعبيرها، معتبرة أن الهدف من الهجوم إيصال رسالة إلى إيران مفادها إن سلاح الجو الإسرائيلي قادر على ضرب أهداف على مسافات بعيدة.
المسافة التي تقطعها الطائرات الإسرائيلية إلى الخرطوم هي 1900 كيلومتر، ومن إسرائيل إلى المنشآت الإيرانية في منشآتي فوردو وناتانز هي 1600 كيلومتر، وهذه رسالة للإيرانيين أنه يمكننا قطع مسافات كهذه.
لا يمكن أن نسقط ذلك على الحالة الإيرانية لأن الهجوم قامت به 4 طائرات فقط، وفي حالة إيران هناك حاجة إلى عدد كبير جدا منها، ومنظومة الدفاع الجوي السوداني فاشلة بالمطلق فيما منظومة الدفاع الجوي الإيراني أفضل منها.
الأوساط الإسرائيلية رأت أن أعلن أكثر من مصدر عسكري صهيوني عن تحرك سفن وطائرات إسرائيلية في منطقة البحر الأحمر يعزز فرضية الهجوم الإسرائيلي على مصنع الأسلحة في الخرطوم.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التهدئة التي تم التوصل إليها مساء الأربعاء بين إسرائيل وحماس بوساطة من مصر محترمة من قبل الجانبين. وقالت ناطقة باسم جيش الاحتلال إنه لم يطلق أي صاروخ باتجاه إسرائيل ولم تشن هجمات إسرائيلية في قطاع غزة منذ مساء الأربعاء. وفي سوريا يتوقع أن تعلن السلطات السورية اليوم موقفها من هدنة عيد الأضحى المبارك التي عرضها المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي. وأفادت معلومات قناة المنار أن الموقف السوري سيعلن عند 6 من غروب اليوم وسيتضمن رؤية دمشق من الهدنة. وأمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن تتحقق هدنة عيد الأضحى المبارك في سوريا. وقال لافروف بعد لقائه نظيره السويسري في موسكو إن تسوية الأزمة في سوريا يجب أن تتم حصرا بالطرق السلمية داعيا الأطراف كافة إلى الدخول في حوار من دون شروط مسبقة. ودعا نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف الجماعات المسلحة في سوريا إلى تنفيذ هدنة الأضحى، معتبرا أن التوصل إلى هدنة في سوريا يتوقف على قدرة الجهات الخارجية المؤثرة في المعارضة المسلحة لدفعها إلى الخيار المطلوب. من جهة ثانية، عثرت السلطات السورية على جثة كاهن كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس فادي الحداد في مدينة قطنة بريف دمشق، وقد عثر على جثته في بلدة دروشة القريبة من دمشق بعد أيام من اختطافه على يد مسلحين، حيث كان يسعى للتوسط للإفراج عن طبيب اختطفه مسلحون في قطنة. تذكير بعناوين النشرة: الحجاج على صعيد عرفات والإمام الخامنئي يدعو للوحدة في مواجهة التحديات. قوى الأمن تتقبل التعازي بالحسن وسنيورة للسفراء مقاطعون حتى نشارك بالقرار. سوريا تعلن عند 6 مساء موقفها من هدنة العيد ولافروف يأمل تطبيقها. الخرطوم تتهم تل أبيب بقصف مصنعها العسكري وإعلام العدو يرجح الأمر. لمتابعة أخبارنا المنار.com.lb. شكرا لكم لحسن المتابعة. السلام عليكم.